بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الجماعة. باب وجوبها والحث عليها. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على سجود السهو وأحكام سجود السهو ومتى يسجد للسهو وأين موضع السجود للسهو وهل يلزم سجود السهو تشهد أو لا، كل هذه مسائل عرضها المصنف رحمه الله تعالى وتناولها الإمام الشوكاني رحمه الله بالشرح وبالإيضاح. عاد المصنف إلى الكلام على موضوع آخر من المواضيع التي تتناول أمر الصلاة والتي تبين لنا أهمية هذه الشعيرة والتي هي ركن من أركان الإسلام، بل الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن الإسلام حرص على أداء هذه الشعيرة وإظهارها وإبرازها في المجتمعات الإسلامية لأنها سيما وعلامة من علامات وجود الإسلام في المكان والزمان. شرع لها الأذان وجعل الأذان علامة لدخول الوقت، وأمر بإنشاء المساجد لتقام الصلاة فيه، وألزم الناس بأن يصلوا في المساجد، يتجمعوا في المساجد، يؤدون الصلاة في المساجد، يصلونها جماعة، حتى إن الإسلام أذن لأمور ورخص فيها من أجل المحافظة على الجماعة، فرخص للمفترض أن يصلي خلف المتنفل حفاظا على الجماعة، ورخص للمسافر أن يصلي خلف المقيم أو أن المقيم يصلي خلف المسافر مع اختلاف النية وهيئة الصلاة، كل ذلك حرصا على الجماعة. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم فضل الجماعة وأنها تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين ضعفا، بل إن الله سبحانه وتعالى من على عبادي بأن جعل خير المواطن في الأرض المساجد، وأن من دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وأن الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهكذا يجني ثمار هذا الاستغفار ما لم يحدث، إلى غير ذلك من الفضائل التي منحها الله سبحانه وتعالى أصحاب المساجد، والذين يجلسون وينتظرون في المساجد، إلى غير ذلك. واليوم نبدأ في موضوع أيضا من موضوعات الصلاة، ذلك هو موضوع صلاة الجماعة. من المعلوم أن الشارع شرع لنا صلاة الجماعة، وجعل صلاة الجماعة في حق الرجال آكد منها في حق النساء، ذلك لأن الرجل لا يوجد ما يشغله عن أداء الصلاة وأدائها في جماعة، وأن له من الإمكانات التي تتيح له الخروج إلى الجماعة ما ليس لغيره، لأن المرأة لا يمكنها أن تخرج من بيتها لأداء الصلاة إلا إذا استأذنت زوجها، وقد لا يكون الزوج موجودا، ولأن المرأة تعتريها أحوال لا تؤدي فيها الصلاة، ولأن المرأة قد تكون مشغولة بالأطفال حيث لا تتمكن من أداء الصلاة جماعة، إلى غير ذلك من الأعذار التي تحيط بها. أما الرجال فلما خلوا من الأعذار ألزموا بصلاة الجماعة، ولأن الصلاة في الجماعة لها فوائد، أن يتفقد الإنسان جيرانه، أن يتتبع أحوال جيرانه، أن يتعرف ما هم عليه، إن كان الجار مريضا عاده، وإن كان محتاجا واساه، وإن كان مقصرا نبها، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي يجنيها المجتمع من صلاة الجماعة. ولذلك العلماء مطبقون، أهل القبلة مطبقون على مشروعية الصلاة في جماعة، على مشروعية الصلاة في جماعة، ويستثنى من هؤلاء من بلغ بهم الهوى مبلغا حيث اشترطوا شروطا لا عبرة لها في أداء الجماعة، ولذلك فوتوا فضل صلاة الجماعة وضاع عليهم ثوابها، وأخذوا يصلون فرائضهم فرادا ووحدانا، فحرموا نعمة الجماعة، وحرموا ثواب الجماعة، وحرموا ما كتب الله سبحانه وتعالى من الأجر والفضل والثواب لمن أدى الصلاة جماعة. هذه صلاة الجماعة التي أطبق من يعتد به من أهل القبلة على مشروعيتها، هل هي شرط في صحة الصلاة؟ هل هي واجب وفرض يأثم من تركه ويثاب من أداه؟ هل هي فرض كفاية، يعني تجب على مجموع الأمة الإسلامية لا على جميعها، تجب على المجموع لا على الجميع، بحيث يتعين أن تقام الجماعة في كل مدينة في كل حي، فلو أهمل أهل البلد أو أهل الحي أداءها في جماعة يأثمون، وإذا أدوها في جماعة سقط الإثم عن الباقين. هذا هو فرض الكفاية. أو أنها سنة من سنن الهدى وأنها يثاب فاعلها ويعاتب تاركها. هذه هي وجهات النظر التي رآها الفقهاء من أهل القبلة. فمنهم من قال بكونها شرطا، ومنهم من ذهب إلى أنها واجب أو فرض كفاية، يعني فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة، ولم يقل القول فيها عن هذه الدرجة. ولم يقل أحد إنها من المباحات، بل الكل مطبق على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك المجد بن تيمية رحمه الله ظاهر رأيه وظاهر قوله أنها من الواجبات، ولهذا صرح بحكمها فقال: أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها، يعني باب نذكر فيه الحكم أو نذكر فيه الأدلة الدالة على وجوبها. لكن يلاحظ أنه أطلق الوجوب، فهل المراد به وجوب العين أو وجوب الكفاية؟ لأن هذا أيضا محل تردد بين بعض أهل القبلة. والذي يظهر والله أعلم إن مراد المجد هو وجوب العين لا وجوب الكفاية. ثم قال: والحث عليها، أي باب نورد فيه الأحاديث التي تدل على الحث على أداء الجماعة، والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدعو الناس إلى المبادرة والإعجال في الخروج إلى صلاة الجماعة وأدائها مع الإمام. ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث متفق عليه. قال: ولأحمد، أي رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون أو يحرقون ما في البيوت بالنار، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. هذا الحديث ساقه المجد وصدر به الباب، وتوجيهه عنده رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من يترك الجماعة بأن يحرقه بالنار، وهذا الوعيد يشعر بأن فعل الجماعة، فعل صلاة الجماعة وأداء الصلاة في جماعة واجب، إذ لو لم يكن واجبا لما استلزم هذا الوعيد وهذا العقاب، لما استلزم هذا العقاب، فهو دليل على أنه واجب، لأنه استباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أموال من لم يصلي في جماعة بأن يحرق عليه بيته، وإحراق البيت فيه إتلاف للأموال، ولو لم يكن الأمر لازما واجبا لما أدى إلى إتلاف المال. هذا ما استدل به، أو هذا هو توجيه أهل الفقه في الاستدلال بوجوب صلاة الجماعة. وقوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الجماعة، صلاة العشاء. قوله عليه الصلاة والسلام أثقل، أفعل التفضيل فيها على بابه، وذلك بأن هذه الصلاة عمومها، أوقاتها المختلفة، هي ثقيلة على المنافق، لكنها أكثر ثقلا بالنسبة لصلاة العشاء وصلاة الفجر. ويعلل العلماء موجب ثقلها أو موجب أثقليتها بأن هذين الوقتين غالبا وقتان ينشغل فيهما الإنسان عن الصلاة، أما الفجر فهو منشغل بنومه، لا سيما عند من يسهر الليل، وعند من ينشغل في الليل بأمور كثيرة، باللهو، بالعبث، بالشهوات، بقضاء الأوطار. هؤلاء إذ انشغلوا بالليل وناموا في وقت متأخر يثقل عليهم القيام لأداء صلاة الفجر، ولهذا كانت أثقل عليهم. لكن يلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم على مين؟ على المنافق، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا إلى أن المؤمن ليس من شأنه ولا من عادته ولا من فطرته أن ينشغل أو أن تكون الصلاة في حقه ثقيلة، بل الصلاة في حقه، الصلاة بالنسبة له هي شغله الشاغل. ولذلك الله تعالى يقول وإنها لكبيرة، حافظوا على الصلوات واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة إلا على الخاشعين. فإذا كان المؤمن من شأنه الخشوع في الصلاة وأداؤها على الوجه اللائق، فإنها لا تثقل عليه، بل إن المؤمن كلما ازداد في الصلاة خشوعا كلما ازداد لها محبة، حيث إنه يرى فيها راحة ويرى فيها متعة ويرى فيها لذة العبادة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. كأنه في غير الصلاة مثقل بأمور الدنيا، فإذا دخل في الصلاة ارتاح وأحس بالراحة وأحس بلذة المناجاة. ولذلك يأمر بلالا بأن يبادر: أرحنا بها يا بلال. إذن فالثقل إنما يحس به المنافق، أما المؤمن فلا، لأنه إن قدر قدر الصلاة وعرف مكانتها ومنزلتها لا يشغله عنها شاغل. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. عرفنا موجب ثقل صلاة الفجر، أما العشاء فلأنه وقت الراحة، يقضي الإنسان يوما كاملا يجهد فيه بالعمل، الموظف في وظيفته والتاجر في تجارته والعامل في عمله، فإذا فرغوا من أعمالهم وعادوا إلى بيوتهم واستلقوا للراحة جاء وقت صلاة العشاء، فيحسون بثقل التهيؤ والخروج لها. ولذلك لما كانت مظنة هذا الثقل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة العشاء من أثقل الصلوات على المنافق، لأن صلاة الظهر والعصر والمغرب قد تكون محل راحة لكثير من أهل العمل، العمال الذين يعملون ويجهدون ويشتغلون يجدون متنفسا في وقت هذه الصلوات، فهي إذن تصادف هوى في نفوسهم، عند صلاة الظهر يرتاحون للصلاة والطعام، وعند العصر يكونون قد قطعوا مدة في العمل فيأخذون قسطا من الراحة، وهكذا في صلاة المغرب. ولذلك يعني قد يحصل للإنسان راحة في هذه الأوقات، أما في العشاء فقد استلقى للراحة وقد تهيأ للاستراحة. ولذلك عندما يوقظ ويقض مضجعه من أجل أن يؤدي الصلاة يجد فيها ثقلا، ولأن الناس اعتادت أنها بعد الفراغ من العمل والطعام تخلد للراحة وللانشغال بما يسري النفس ويسليها. ولذلك عندما يطلب منهم أداء الصلاة قد يجدون في ذلك شيئا من الثقل. لهذا كانت صلاة العشاء ثقيلة، وكذا صلاة الفجر ثقيلة على مين؟ على المنافق. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم حاثا الأمة غير المنافقين، يرشدنا صلى الله عليه وسلم وينبهنا إلى أنه لا ينبغي لنا أن ننهج منهج المنافقين في هاتين الصلاتين، بل علينا أن نستيقظ وعلينا أن نتوسب لأداء هذه الصلاتين، لأن فيها من الأجر ما لا ما ليس في غيرها، ولأن من يخرج من بيته خصوصا في أيام الظلمة وخصوصا في الأيام التي ما كان الناس مطمئنين فيها، يترك الفراش ويترك الدفء ويخرج لأداء الصلاة، لا يخرجه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى ورضاه ومغفرته، فإن ذلك من أفضل الأعمال ومن أفضل الأمور التي تؤدي إلى زيادة الإيمان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون، يعني المنافقين، ما فيهما، أي في هاتين الصلاتين، يعني من الأجر، لأتوهما، أي لجاءوا إلى المساجد التي تقام فيها هذه الصلوات ولو حبوا. قال: الحبو هو الزحف، والحبو هو مرحلة من مراحل الحركة تكون عند الأطفال، ولربما كانت هي أول مرحلة يمر بها الطفل مستعينا بنفسه في الانتقال من مكان إلى مكان. مرحلة الحبو تكون قبل المشي، ويمشي وتكون مستندة على اليدين والرجلين، على اليدين والركبتين، وهي تنم عن المشقة، خصوصا إذا كانت الحركة لمسافة بعيدة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: هاتين الصلاتين المحافظة عليهما تتطلب منك أيها المؤمن بذل المشقة، حتى لو أدى الأمر إلى أن تبذل أقصى مراحل المشقة وهو الحبو، بأن تزحف إلى المسجد وإلى موطن الصلاة زحفا. هذا هو الزحف والحبو. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يشعر بأن لصلاة الجماعة فضلا عظيما، وخاصة إذا كانت صلاة الفجر أو صلاة العشاء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم متوعدا أولئك المنافقين الذين لا يشهدون هاتين الصلاتين، قال: ثم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. وهل هذا خاص بالعشاء ولا بأي وقت من أوقات الصلوات؟ ظاهره أنه يشمل كل أوقات الصلاة، لأن قوله لقد هممت أن آمر بالصلاة، فالألف واللام فيها للاستغراق، يعني لكل أوقات الصلوات، أو قد يقصد بذلك الوقتان اللذان ورد النص بهما، صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقد جاء في الرواية الثانية صلاة العشاء، فهل يحمل المطلق على المقيد، أو أننا نبقي العام على عمومه ونقول إن الرواية الثانية هي من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. هذا الذي يبدو والله أعلم، يعني كل أوقات الصلوات. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال هذا لبيان أهمية الأمر، إذ لو كان الأمر لا يبلغ هذه الدرجة من الأهمية لوكل به غيره، لكن كونه هو الذي يتولاه وهو الذي يحرق على الناس البيوت من أجل عدم شهود الصلاة يدل على أهمية هذا الفعل، ويدل على أهمية تلك الصلاة. فلو كانت هذه المسألة ليست ذات أهمية لوكل بها غيره، لأنه الإمام العام، ومع ذلك فإنه يتنازل عن عمله الأول وهو الإمامة، ويستخلف فيها غيره، ثم يتولى عملية العقاب، عقاب هؤلاء الذين لا يشهدون الجماعة. يدل ذلك على أهميتها. ولهذا يتضمن كلامه صلى الله عليه وسلم الحث على أداء الصلاة في جماعة. قال: ولقد هممت، وطبعا عندنا الواو واللام تدل على أن ثمة قسما، لأن اللام هذه التي يسمونها موطئة للقسم، وتدل على أن هذه العبارة مؤكدة، فقد أكدت باللام وبالقسم وبكلمة قد. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. والحزم جمع حزمة، من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة. وهذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم لا يشهدون، لا يلزم منه أنهم لا يصلون. ولذلك هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الصلاة في الجماعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم عمن لم يصلي، وإنما تكلم عمن يصلي لكن في غير الجماعة. وهذا من أدلة الحنابلة التي استدلوا بها على أن ترك الصلاة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضرب عن الكلام عنهم، حيث إنهم ليسوا من المؤمنين، وليسوا محسوبين من أهل القبلة ومن أهل الإسلام، وإنما يتكلم عمن يؤدي الصلاة لكنه يؤديها في غير الجماعة. ولقد هممت، قال: فأنطلق، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والشيخان، وهو ظاهر في إيجاب صلاة الجماعة، وظاهر أيضا في الحث على أداء الصلاة، لأن ترك أداء الصلاة يترتب عليه وعيد، هذا الوعيد هو تحريق البيوت وإتلاف الأموال. ثم قال وفي رواية، يعني ولأحمد، من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ما في البيوت. كأن هذا يبين موجب تراجعه صلى الله عليه وآله وسلم عن تنفيذ ذلك الوعيد، وكأن قائلا يقول: هذا الوعيد أريد به، أو هذا الأمر أريد به الوعيد فقط، لأن النبي لم ينفذ. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن موجب عدم التنفيذ وجود المانع، والمانع هو وجود الأطفال والنساء في البيوت، والأطفال والنساء لا يلزمهم أداء الصلاة في الجماعة. فلما كانوا موجودين في البيوت، أو كان وجودهم في البيوت محتملا لذلك وليسوا من أهل الوعيد، لذلك أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تنفيذ هذا الحكم. قال: ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء. والحديث هنا كما هو ظاهر أنه خاص بصلاة العشاء، وقد عرفنا أنه لا تعارض بينه وبين الرواية الأولى المطلقة، إما أننا نحمل المطلق على المقيد، أو أننا نقول إن هذا المقيد إنما هو كالمثال لأفراد العموم. وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. والفرق بين هذا الحديث والحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق هو المتولي لأمر التحريق، وفي هذه الرواية أنه مكلف غيره بذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد الحديثين، أو أورد الحديث والرواية رواية أحمد، قال: الحديث الثاني. أضرب عن الكلام عن الحديث الأول لأنه حديث صحيح. أما الحديث الثاني يقول: في إسناده أبو معشر أو أبو معشر، قال: وهو ضعيف. كأنه يشير إلى ضعف الحديث الثاني. طيب، ألا يقول قائل: الحديث الصحيح ألا يعضد الحديث الثاني؟ ها؟ ألا يكون الحديث الثاني تابعا؟ الجواب: كأن الإمام الشوكاني لاحظ ملحظا، وهو أن الحديث الثاني ليس شاهدا للحديث الأول في كل ما جاء به، يشهد له في بعض الأمور ويزيد عليه في بعض الأمور، فهو شاهد فيما وافق الحديث الأول، لكنه يعتبر فيه زيادة ليست موجودة في الحديث الأول. ذلك أن الحديث الأول أطلق الحكم، والحديث الأول هم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول لم يعتذر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم التحريق بوجود الذرية والنساء، بل إن الحديث الأول ظاهره أنه متعلق بالمنافقين، حيث جاء التصريح فيه بقوله: أثقل الصلاة على المنافقين. أما الحديث الثاني فحديث مطلق. ولذلك ما جاء فيه من زيادات لم يقبلها بعض العلماء، وقال هذا الحديث لا يصلح لأن يكون شاهدا لحديث أبي هريرة، أو لا يصلح أن يكون متابعا لما فيه من الزيادة، هذه الزيادة التي فيها أحكام لا تسلم للقائلين بها. لذلك الإمام الشوكاني رحمه الله نبه إلى ضعف هذا الحديث. قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، وهذا استنبطناه من قوله أثقل، فهو يدل على أن الصلوات كلها مشتركة في مبدأ الثقل، لكنها في العشاءين أثقل. ومنه قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لها لهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. قوله ولو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل. لماذا كان الصلاة العشاء وصلاة الفجر أكثر وأفضل وأزيد ثوابا؟ لأنها أكثر مشقة، والأجر على إيه؟ على قدر المشقة، لذلك كانت أكثر وأزيد ثوابا. قال قوله ولو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل. قوله لأتوهما، أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة، وهو المسجد. ولو حبوا، قوله ولو حبوا أي زحفا، إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. قال ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ولو حبوا على المرافق والركب، لأنها هي الأعضاء التي يكون بها الحبو. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولقد هممت، قال اللام جواب القسم. وفي البخاري وغيره والذي نفسي بيده، وهذا كان أكثر قسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه التفويض التام له لربه سبحانه وتعالى. قال والذي نفسي بيده لقد هممت، قال والهم العزم، وقيل دونه يعني أقل من العزم. قوله فأحرق بالتشديد، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه. قال وفيه يعني وهذا الحديث استنبط منه جواز العقوبة بإتلاف المال، يعني العقوبة لا تكون قاصرة فقط على البدن، بل قد تتعداه إلى المال، والتعدي إلى المال إما أن يكون بأخذه منه كالغرامة، وإما أن يكون بتعزيره فيه، وذلك من خلال إتلافه. وإنما جاء يعني هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يريد أن يكشف عن أحوال هؤلاء المنافقين، لأن أخذ المال منهم قد لا يعرفه الجميع، لكن أن يوقد النار في بيته، وأن يهتك ستره، وأن يكشف أمره، لا شك إنه أشد. قال والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، بل لو كان الحث إليها كاف. أما وإنه يوجب عقوبة على تاركها فهو دليل على وجوبها. ولو كانت فرض كفاية، وطبعا هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يتدرج في الاستدلال، لأن من العلماء من قال إنها سنة فرد عليه بقوله لو كانت سنة لما استوجبت العقوبة، ومن قائل إنها فرض كفاية يقول لو كانت فرض كفاية أيضا ما تستوجب العقوبة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد قاموا بالأمر، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهو في حقهم ساقط ولا يستلزم العقوبة. لكنه صلى الله عليه وسلم مع أدائه الصلاة مع سائر المؤمنين إنما وضع اعتبارا لتخلف هؤلاء، وضع اعتبارا لتخلف هؤلاء، ولذلك هددهم بأن يحرق أو يحرق عليهم بيوتهم، مما يؤكد رفع الحكم عن كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. قال ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. وكأن الإمام الشوكاني يعتذر أو يجيب عمن قال بأنها ليست فرضا. قال ويمكن أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تارك فرض الكفاية لمشروعية قتال تارك فرض الكفاية. قال الحافظ وفيه نظر، لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة. نحن أمرنا بأن نقاتل من ترك فرض الكفاية إلا هو إيه؟ ها؟ إذا الناس ما صلوا صلاة جنازة يخرج الإمام ويقاتلهم؟ هو الأذان، الأذان هو الذي كان النبي ماذا يصنع إذا أراد أن يغير على مدينة وعلى قرية يأتي إليها ليلا وينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كف، يعني امتنع عن المقاتلة، وإن لم يسمع أذان أغار. ولذلك الفقهاء يقولون لو أجمع أهل بلد على ترك الأذان يقاتلون، لأن الأذان شعيرة وعلامة وجود المؤمنين في هذه البلدة. ولذلك الحافظ ابن حجر هنا يقول ردا على من قال إن النبي إنما قصد بذلك التهديد مثله مثل التهديد في من ترك الأذان فإنهم يقاتلون، والمقاتلة لا تعني أن يقتل الشخص بعينه، وإنما تعني تخويفه وعقوبته ولو بدون القتل. لكن هذا الحديث نص على العقوبة المستلزمة للقتل، لأن تحريقه يستتبع ويستلزم قتله. ولذلك قال الحافظ هنا في الرد على من قال إن الغرض من هذا مجرد التهديد، قال لا، التهديد بالمقاتلة لا يلزم منه القتل، لأن المفاعلة تدل على اشتراك الطرفين في الأمر، لكن في هذا الحديث العقوبة إنما هي بالتحريق وهو المستلزم للقتل المتضمن للقتل، لذلك كانت العقوبة هنا أخص من العقوبة التي في المقاتلة. قال الحافظ وفيه نظر، لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك. وفي الصورة التي معنا هل تمالأ الجميع على الترك؟ لا، بدليل أن المؤمنين يخرجون إلى الصلاة، والنبي إنما يتعهد ويتتبع المنافقين الذين ما كانوا يأتون إلى الصلاة. وهذا الحكم هل يمكن تنفيذه وتطبيقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن معرفة المنافقين كانت من الأمور الغيبية التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك علمها صاحب سره صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، هو الذي كان يعرف من هم المنافقون بأشخاصهم. الأمر الثاني، إن هذا التحريق النبي صلى الله عليه وسلم هم به ولم يفعله، وإن كان موجب ذلك وجود الذرية والأطفال والنساء، لكن بعده صلى الله عليه وسلم لا يمكن معرفة المنافق يعني على سبيل الحقيقة إلا إذا كشف عن نفسه، أما من لم يكشف عن نفسه ثم إن عدم حضور الجماعة وإن كان علامة لكنها أمارة غير كافية لإقامة الحكم، لاحتمال أن المتخلف ذو عذر كمرض وغيره من الأعذار التي من أجلها يترك صلاة الجماعة. قال ولأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك، وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة. بعد أن بين رحمه الله وشرح لنا الحديث بدأ يبين لنا مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وأقوال أهل القبلة. قال فذهب عطاء والأوزاعي، العطاء من التابعين والأوزاعي من أئمة أهل العلم، وأحمد وإسحاق وأحمد، والمراد بإسحاق يعني ابن راهوية، وأحمد يعني ابن حنبل، وأبو ثور وهو من الفقهاء، وابن خزيمة وهو من علماء الحديث، وابن المنذر وهو من كبار الفقهاء، وابن حبان وهو من أهل العلم وأهل الحديث، وأهل الظاهر يعني عموما داود وابن حزم ومن تبعهما وأهل الظاهر وجماعة غيرهم، هذا كله من أهل السنة. ومن أهل البيت يعني من الزيدية أبو العباس، إلى أنها يعني صلاة الجماعة فرض عين. وهل فرضية العين هنا خاصة بصلاة العشاء والفجر ولا بعموم الصلوات؟ بعموم الصلوات، لأن العلة فيها واحدة. وإذا كانت العلة في صلاة العشاء والفجر أظهر فهي في أو ظاهرة فهي في غيرها من الصلوات أظهر، لأن الإنسان نفسه مهيأ لأداء الصلاة جماعة في هذه الأوقات، ولذلك تكون أوجب من أدائها في غيره. قال: وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة، فذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة ومن أهل البيت أبو العباس إلى أنها فرض عين، واختلفوا، فبعضهم قال هي شرط، بعضهم قال هي فرض عين. والفرض عندنا الفرض والركن شيء واحد، ها؟ ومنهم من قال إنها شرط، والفرق بين الشرط والركن أن الشرط يؤثر بوجوده بعدمه، أن الشرط يؤثر بعدمه، والركن يؤثر بوجوده وعدمه. نعم. هذا من الأدلة التي ساقها من قال بالوجوب، لكن الذين قالوا بأنها فرض كفاية أيضا يستدلون بهذا الدليل، يعني الدليل يستدل به كلا الفريقين. قال: واختلفوا، فبعضهم قال هي شرط، روي ذلك عن داود ومن تبعه، يعني أهل الظاهر، وروي مثل ذلك عن أحمد، وقال الباقون إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي في أحد قوليه، قال الحافظ: هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، يعني هو القول الراجح في مذهب الشافعي، وبه قال كثير من المالكية والحنفية، كلهم قالوا إيه؟ إنها فرض كفاية. ذهب هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، يعني يكفي أن تقام الجماعة في البلد ويصلي فيها من تيسر له ومن استطاع، أما من لم يصلي وتخلف فله أن يصليها منفردا. ها؟ شرط في صحة الصلاة، يعني إذا ما صلاها في جماعة صلاته باطلة. الشرط أقوى من الركن، لأن الركن يسقط بعدم القدرة، لكن الشرط عندهم ما يسقط، أقوى من الركن، أقوى من الفرض. نعم. قال: وذهب الباقون، يعني غير هؤلاء، وكأنه يريد الشافعية في قول آخر، وبعض من المالكية، إلى أنها سنة. قال: وهو قول زيد بن علي والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب، هؤلاء من الزيدية، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأجابوا، يعني قالوا بأنها سنة. إذن نحن عندنا القول في مسألة صلاة الجماعة يمكن حصره في إيه؟ في ثلاثة أقوال: فرض عين، فرض كفاية، سنة. قال: وقد عرفنا أن الذين قالوا بفرضية العين إنما استدلوا بهذا الحديث، وأما الذين قالوا بأنه فرض كفاية أيضا استدلوا بالأحاديث العامة كقوله أقيموا الصلاة، واستدلوا بأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس في جماعة وبيان فضل الجماعة. وأما من قال بأنها سنة فهذا الحديث يصطدم بقولهم، ولذلك يقول الشوكاني هنا: وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، الأول أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد، كذا قال ابن بطال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الإيه؟ ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اعلموا أيها الناس إن هذه الصلاة فرض، والذي قاله هذا يقول إنما هو حث ودفع على أداء الصلاة، وهذا يكفي في أنه سنة، وأن النبي لم يعني مع أنه توعد لكنه لم ينفذ وعيده، وعدم تنفيذه الوعيد مشعر بأن الأمر لم يبلغ درجة الفرضية، إذ لو بلغ درجة الفرضية لنفذ. هكذا يوجه القائلون بأن الحكم سنة وليست فرضا. نعم. يقول هل الوجوب خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن الحكم عام، وإذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يفرض للناس جميعا، ولأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، ولا يمكن تخصيص الحكم إلا بمخصص وقرينة ودليل، ولا قرينة ولا دليل ولا ولا مخصص، فيبقى الحكم عاما. ما عندنا دليل على أن التعليم يكون بغير هذه الصورة، ها؟ التعليم يكون بغير هذه الصورة. قال وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة الأول أنها لو كان الشرط أو فرضا لبين ذلك عند التوعد، كما كذا قال ابن بطال. ورد يعني هذا القول من ابن بطال بأنه صلى الله عليه وسلم قد دل والله